إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا لما يتعلق بالاعتقاد بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر نسبه الشريف ومولده المنيف، وذكر دعوته وهجرته، وذكر وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر طرفا من دلائل نبوته. فلما بلغ من ذلك مبلغه أتبع ذلك المبحث بذكر مسائل عظيمة الخطر. الأولى أنه صلى الله عليه وآله وسلم مبلغ عن الله عز وجل، لم يقل من رأيه فيما يتعلق بالتبليغ، وإنما هو مبلغ عن ربه جل وعلا. وأما ما يتعلق بالمسألة الثانية، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم بلغ جميع ما أرسل به، ولم يكتب منه حرفا واحدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله تبارك وتعالى أرسله رسولا، والرسول إنما يؤدي رسالة من أرسله. والذي بلغه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه هو جميع دين الإسلام مكملا محكما، لا يحتاج إلى زيادة ولا يلحق به نقصان. وأما المسألة الرابعة، فهي أن هذا الدين التام المكمل الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس كافة لا يقبل زيادة على ما شرع فيه من أصول الملة وفروعها، ولا يقبل نقصا من ذلك، ولا تغييرا ولا تبديلا، ولا يقبل من أحد دين سواه. ثم شرع في المسألة الخامسة والأخيرة، وهي في بيان أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الرسل فلا نبي بعده. قال المصنف رحمه الله: المسألة الخامسة أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الرسل فلا نبي بعده، وكتابه خاتم الكتب فلا كتاب بعده، فهو محكم أبدا. وهذه المسألة هي المشار إليها بهذا البيت من النظم والذي بعده: وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى، فهو ختام الرسل باتفاق، وأفضل الخلق على الإطلاق. قال الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وقال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى غير ذلك من الآيات. وقال البخاري رحمه الله تعالى في صحيح: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثني معن عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لي خمسة أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. ورواه مسلم وزاد: وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. ولمسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب خاتم النبيين. قال: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون: لولا موضع اللبنة. رواه مسلم وزاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا موضع اللبنة، جئت فختمت الأنبياء. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. والحديث رواه مسلم من طرق. ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثلي ومثل النبيين، فذكر نحوه. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عامر الأزدي قال: حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكمله وترك فيها موضع لبنة لم يضعها، وجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون منه ويقولون: لو تم موضع هذه اللبنة فأنا في النبيين موضع تلك اللبنة. ورواه الترمذي عن أبي عامر العقدي به وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن مصعب بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا، فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ رواه مسلم من طريق مصعب هذه، ومن طريق سعيد بن المسيب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. قال سعيد: فأحببت أن أشافه به سعدا، فلقيت سعدا فحدثته بما حدثني عامر، فقال: أنا سمعته. فقلت: أنت سمعته؟ فوضع إصبعيه على أذنيه فقال: نعم، وإلا فاستكتا. وتقدم في حديث الدجال قوله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يبدأ فيقول أنه نبي، قال: وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي الحديثة. وفي حديث ثوبان الطويل عند أبي داود وغيره، وقد أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، وأنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وللبخاري ومسلم وهذا لفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة، بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، يعني يوم الجمعة، اليهود غدا يعني يوم السبت، والنصارى بعد غد. وهدى الله هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لهذا اليوم العظيم. وفي رواية لمسلم: وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق. وفي صحيح البخاري في موضع من صحيحه من طرق عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس، وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال: من يعمل إلى نصف النهار على قيراط قيراط، فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيراط قيراط، فقال: من يعمل نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط، فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط، فقال: من يعمل من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين، قال: ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين، ألا لكم الأجر مرتين. فغضبت اليهود والنصارى فقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال الله تعالى: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فإنه فضلي أوتيهم من شئت. وللشيخين عن أبي حازم قال: قعدت أبا هريرة 5 سنين سمعته يحدث عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعد، وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فو بيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم، فإن الله تعالى سائلهم عما استرعاهم. وروى الإمام أحمد والترمذي وصححه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، فلا رسول بعدي ولا نبي. قال: فشق ذلك على الناس، فقال: ولكن المبشرات. قالوا: يا رسول الله، وما المبشرات؟ قال: رؤيا الرجل المسلم وهي جزء من أجزاء النبوة. والحديث صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. وللبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. وقال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسردا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. وروى الإمام أحمد عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته. والحديث ضعيف، وقد ضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي. ولأحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودع، فقال: أنا محمد النبي الأمي 3 ولا نبي بعدي، أوتيت فواتح الكلم وجوامعه وخواتمه، وهذا ضعيف، وقد أدرجه الألباني في السلسلة الضعيفة. وقد وردت عدة أحاديث في صفة خاتم النبوة بين كتفيه، آية باهرة ودلالة ظاهرة على أنه لا نبي بعد. وقال الشيخ رحمه الله: ولا بأس أن نذكر ما تيسر منه، يعني من الأحاديث التي تذكر صفة خاتم النبوة بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فروى البخاري ومسلم عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه، والوضوء بفتح الواو ما يتوضأ به وماء الوضوء. قال: وتوضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة. ولمسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته، وكان إذا ادهن لم يتبين، وإذا شعث رأسه تبين، يعني الشيبة، وإذا شعث رأسه تبين، وكان كثير شعر اللحية. فقال رجل: وجهه مثل السيف؟ قال: لا، بل كان مثل الشمس والقمر، وكان مستديرا، ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. وفي رواية لمسلم في صحيحه قال: رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام. ولمسلم عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما أو قال ثريدا. قال: فقلت له: استغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فإذا استغفر النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين دخلت فيهم. قال: ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض، والناغض أعلى الكتف، عند ناغض كتفه اليسرى، جمعا عليه خيلان كأمثال الثآليل. جمعا هي الشامة التي تكون على الجسد، عليه خيلان كأمثال الثآليل. الثآليل جمع ثؤلول، وهي حبيبات تعلو الجسد. وروى أبو داود الطيالسي عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أرني الخاتم، يعني خاتم النبوة. فقال: أدخل يدك. قال: فأدخلت يدي في جربانه فجعلت ألمس أنظر إلى الخاتم، فإذا هو على نغض كتفه مثل البيضة، فما منعه ذاك أن جعل يدعو لي وإن يدي لفي جربانه. والحديث رواه النسائي في السنن الكبرى. وروى الإمام أحمد عن أبي رمثة التيمي قال: خرجت مع أبي حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت برأسه ردع حناء، ورأيت على كتفه مثل التفاحة. فقال أبي: إني طبيب، أفلا أطبها لك؟ يعني خاتم النبوة. قال: طبيبها الذي خلقه. وقال لأبي: هذا ابنك؟ قال: نعم. قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. وهذا حديث صحيح. وروى البيهقي في الدلائل عن سلمان الفارسي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى رداء وقال: يا سلمان، انظر إلى ما أمرت به. قال فرأيت الخاتم بين كتفيه مثل بيضة الحمامة. والحديث أخرجه أحمد في المسند بسند صحيح، وكذا أخرجه مسلم والترمذي. وروى يعقوب بن سفيان بإسناده عن التنوخي الذي بعثه هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بتبوك الحديث. وفيه فحل حبوته عن ظهره ثم قال هاهنا امضي لما أمرت به. قال فجلت في ظهره فإذا أنا بخاتم في موضع غضروف الكتف مثل الجحمة الضخمة. وسند هذا الحديث ضعيف. وروى الإمام أحمد عن غياث البكري قال كنا نجالس أبا سعيد الخدري بالمدينة فسألته عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان بين كتفيه، فقال بإصبعه السبابة هكذا لحم ناتز بين كتفيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقال البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول إن جعل لي محمد من بعده يعني الأمر تبعته. فقدمها في بشر كثير من قومه، فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة من جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه وقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن أتعدى أمر الله فيه، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريد فيك ما أريد، وهذا ثابت يجيبك عني. ثم انصرف عنه صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لأراك الذي أريد فيك ما رأيت، فأخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن انفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان بعدي أحدهما العنسي صاحب اليمن والآخر مسيلمة صاحب اليمامة. والحديث في الصحيحين. وقال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أنا نائم أتيت بخزائن الأرض فوضع في يدي أسواران من ذهب فكبر علي وأهماني، فأوحي إلي أن انفخهما فنفختهما فذهبا، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. قال الشيخ وفيما أشرنا إليه كفاية، وهو محمد صلى الله عليه وسلم ختام الرسل، فلا نبي بعده، والرسالة من باب أولى إذ لا يرسل إلا بعد أن ينبأ، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. فالنبوة وحي مطلق مجرد، فإن أمر بتبليغه فرسالة، فكل رسول نبي ولا عكس. ختام الرسل باتفاق من كل كتاب منزل وكل نبي مرسل وكل مؤمن بالله واليوم الآخر، وأفضل الخلق كلهم على الإطلاق بلا استثناء. قال الله تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. قال أئمة التفسير من الصحابة فمن بعدهم هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وقد أخذ الله عز وجل على جميع الرسل الميثاق في الإيمان به ونصرته، وبشر به كل نبي قومه وأمته، وبعث للجن والإنس والأسود والأحمر كافة، وأوتي في الدنيا من المعجزات ما لم يؤته نبي قبله من انشقاق القمر وحنين الجزع إليه، ومن نبع الماء من أصابعه وتسليم الأشجار والأحجار عليه، إلى غير ذلك مما أكرمه الله تعالى به. وأعظم معجزاته هذا القرآن المجيد، معجزة خالدة أبد الآبدين ودهر الداهرين، لا تفنى عجائبه ولا يدرك غاية إعجازه، ولا يندرس بمرور الأعصار، ولا يمل مع التكرار، بل يجلى مع ذلك ويتجلى ويعلو على غيره ولا يعلى. وكل معجزة قبله انقضت بانقضاء زمانها ولم يبق إلا تذكارها، فهو كل يوم براهينه في مزيد ومعجزاته في تجديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقد ظهرت فضيلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة الإسراء والمعراج بتقدمه عليهم إماما وعلوه فوق الجميع مقاما، حتى جاوز السبع الطباق إلى سدرة المنتهى إلى حيث شاء الله عز وجل. واختص صلى الله عليه وسلم بأشياء أخر بسماحة شريعته ووضع الآثار عن أمته وكونه أكثرهم تابعا، وكذلك يبدو فضله في الآخرة بكونه أول من تنشق عنه الأرض، وبكونه أول شافع وأول مشفع وأول من يستفتح باب الجنة، وهو أول من يدخلها من الأمم، وكذا أمته أول الأمم دخولا الجنة، وله صلى الله عليه وسلم الحوض المورود وهو الكوثر، وهو أكثر الأنبياء واردة، وله اللواء المعقود وهو لواء الحمد، تحته آدم فمن دونه، وله المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون ويرغب إليه كل الخلائق حتى إبراهيم خليل الرحمن، وهو وأمته أول من يجوز الصراط، وهم ثلثا أهل الجنة لما جاء أنهم 80 صفا، وغيرهم من الأمم 40 صفا، وهذه عدة صفوف أهل الجنة 120 صفا، ويشفع الواحد من أمته في مثل ربيعة ومضر. وله صلى الله عليه وسلم الوسيلة، هي أعلى درجة في الجنة، ليس فوقها إلا عرش الرحمن عز وجل، وليست هي لأحد غيره صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من مقاماته العلية التي لا ينالها غيره ولا يدركها سواه. وهذا مقام يطول ذكره ولا يقادر قدره، ولا يحيط بغايته إلا الذي اصطفاه له وأكرمه به. جعلنا الله عز وجل ممن اقتدى واهتدى بهديه وكان هواه تبعا لما جاء به، آمين. ثم ذكر المصنف مسألة وهي في عدم التفضيل بين الأنبياء. قال في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما يهودي يعرض سلعته أعطي بها شيئا كرها، فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشر. فسمعه رجل من الأنصار فقام فلطم خده وقال: تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فذهب اليهودي إليه صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا القاسم، إن لي ذمة وعهدا، فما بال فلان لطم وجهي؟ فقال لما لطمت وجهه فذكره، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي في وجهه، ثم قال لا تفضلوا بين الأنبياء الله عز وجل، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من يشاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أم بعث قبلي، ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى. وللشيخين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى. وللشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يعني الله تبارك وتعالى، لا ينبغي لعبد لي، وذكر الحديث. قال النووي رحمه الله تعالى في الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين أنبياء الله، جوابه من خمسة أوجه. أحدها أنه صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم، فلما علم أخبر به صلى الله عليه وسلم. والثاني قاله تأدبا وتواضعا. والثالث أن النهي إنما هو تفضيل يؤدي إلى تنقيص المفضول. والرابع إنما نهى عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة والفتنة كما هو المشهور في سبب الحديث. والخامس من الوجوه أن النهي مختص بالتفضيل في نفس النبوة فلا تفاضل فيها، وإنما التفاضل بالخصائص وفضائل الأعمال وغير ذلك مما يتعلق بفضائل الأخلاق والقلوب. وروى ابن كثير رحمه الله تعالى وجها أن التفضيل ليس إليكم، وإنما هو إلى الله عز وجل، وعليكم الانقياد له والتسليم والإيمان به. قال الشيخ المصنف رحمه الله الوجه الأول من كلام النووي ضعيف، أنه علم ذلك قبل أن يعلم بأنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، قال هذا ضعيف. والثاني والخامس فيهما نظر. والثاني أنه قال ذلك تأدبا وتواضعا، أنه لا ينبغي لأحد أن يقول إنه أفضل من يونس بن متى، قاله أدبا وتواضعا، هذا الوجه الثاني. وما الخامس أن النهي مختص بالتفضيل في نفس النبوة فلا تفاضل فيها، وإنما التفاضل بالخصائص وفضائل أخرى. فعليكم أن تنظروا في ذلك وأن تتقنوه حتى لا يقع عند تفضيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنقص بسائر أنبياء الله ورسله، لأن هذا لا يجوز مطلقا. والوجه الرابع قريب، وهو أنه نهى عن التفضيل الذي يؤدي إلى الخصومة والفتنة كما هو وارد في سبب الحديث. فالوجه الرابع قريب، قال ويقوي عندي الوجه الثالث مع ما ذكره ابن كثير. والوجه الثالث أن النهي إنما هو تفضيل يؤدي إلى تنقيص المفضول، فليس التفضيل بالرأي ومجرد العصبية، ولا بما يلزم منه تنقص المفضول والحط من قدره، كل هذا وما في معناه محرم منقطعا منهي عنه شرعا، هو الذي غضب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يقصده ذلك الأنصاري رضي الله عنه. فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وغضبه ونهيه عن ذلك تعليم عام للأمة وزجر بليغ لجميعهم كي لا يقع ذلك أو يصدر عن أحد منهم فيهلك. وأما التفضيل بما أكرمه الله عز وجل به ورفع به درجته ونوه في الوحي بشرفه من الفضائل الشرعية والأخروية وغير ذلك مما شهد الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم مما مر ذكره ومما لم يذكر، فهو الذي يجب اعتقاده والإيمان به والتصديق والانقياد له والتسليم. فلا يؤخذ علم ما يختص بالله ورسوله إلا عن الله وعن رسوله، سبحان الله وتعالى. وصلى الله وسلم على نبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم. لا يؤخذ علم ما يختص بالله وبرسوله إلا عن الله وعن رسوله، والله المستعان وبه التوفيق. وقال النووي رحمه الله تعالى فيما قاله صلى الله عليه وسلم في شأن يونس، إنه صلى الله عليه وسلم قال هذا زاجرا عن أن يتخيل أحد من الجاهلين شيئا من حق مرتبة يونس صلى الله عليه وسلم من أجل ما في القرآن من قصته. قال العلماء وما جرى ليونس صلى الله عليه وسلم لم يحط من درجة النبوة مثقال ذرة. وخصص يونس بالذكر لما مر ذكره من ذكره في القرآن بما ذكر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم، ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس، فالضمير قيل يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل يعود إلى القائل، أي لا يقول ذلك بعض الجاهلين من المجتهدين في عبادة أو غير ذلك من الفضائل، فإنه لو بلغ من الفضائل ما بلغ لم يبلغ درجة النبوة. ويؤيد هذا التأويل الروايات التي فيها قوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى والله أعلم. فرغ المصنف رحمه الله تعالى من هذا الباب، وشرع في الباب بعده أو في الفصل الذي بعده، فقال الفصل الثاني عشر في من هو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الصحابة بمحاسنهم والكف عن مساوئهم وما شرر بينهم رضي الله تعالى عنه. قال أهم ما في هذا الفصل خمس مسائل: الأولى مسألة الخلافة، والثانية فضل الصحابة وتفاضلهم بينهم، والثالثة تولي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته سلام الله ورحمته وبركاته عليهم ومحبة الجميع والذب عنهم. وأما المسألة الرابعة فهي ذكرهم بمحاسنهم والكف عن مساويهم. وأما الخامسة فالسكوت عما شجر بينهم، وأن الجميع مجتهد فمصيبهم له أجران: أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، ومخطئهم له أجر الاجتهاد وخطأه مغفور له. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى خلافة الصديق وذكر فضائله، وشرع في بيان ذلك بالنظم فقال: وبعده الخليفة الشفيق، نعم نقيب الأمة الصديق، ذاك رفيق المصطفى في الغار، شيخ المهاجرين والأنصار، وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى. وبعده أي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخليفة له في أمته، الشفيق بهم وعليهم، نعمة فعل مدح، نقيب فاعل نعمة، والنقيب عريف القوم وأفضلهم. نعم نقيب الأمة الصديق، والصديق هو المخصوص بالمدح، وهو النقابة منه لجميع الأمة. وأبو بكر وعبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن مرة التيمي أول رجال إسلاما وأفضل الأمة على الإطلاق رضي الله عنه بعد رسولها صلى الله عليه وسلم. فلنسق الكلام أولا في خلافته، ثم في مقاماته أيام خلافته. فأما خلافته فقد تقدم الحديث في تقديم النبي صلى الله عليه وسلم إياه إماما في الصلاة مقامه أيام مرضه صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين من طرق عن عائشة بألفاظ، وعن جماعة غيرها من الصحابة رضي الله عنهم في الصحيحين وغيرهما، منهم أنس وابن عباس وسهل بن سعد وأبو موسى الأشعري وعمر بن الخطاب. وقد راجعته عائشة وحفصة رضي الله عنهما مرارا، وهو يكرر مرارا عديدة يقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولما أشير بغيره حرك يديه وقال يصلي بالناس ابن أبي قحافة، كما في الصحيحين وفي رواية لمسلم يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وروى البخاري ومسلم عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت رأيت إن جئت ولم أجد، كأنها تقول الموت. قال صلى الله عليه وسلم فإن لم تجديني فأتي أبا بكر. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيتني على قليب، والقليب البئر غير المطوية، رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعف، ثم استحالت غربا كانت ذنوبا، فاستحالت أي تحولت غربا، والغرب الدلو العظيمة، فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر ابن الخطاب حتى ضرب الناس بعطن. وفي الصحيحين عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف السمنة، وبكسر الطاء أيضا تنطف السمن أي تقطر قليلا قليلا والعسل، تنطف السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون منها أي يأخذون بأكفهم يتكففون منها، فالمستكثر والمستقل، وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل آخر من بعدك فعلى، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به ثم وصل له فعلى. وقال أبو بكر يا رسول الله بأبي أنت والله لتدعني فلأعبرنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعبرها. قال أما الظلة فالإسلام، وأما الذي ينطف السمن والعسل فالقرآن حلاوته ولينه، وأما ما تكفف الناس من ذلك فالمستكثر من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله عز وجل، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع ثم يوصل فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت أصبت أم أخطأ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال أبو بكر فوالله يا رسول الله لا تحدثني بالذي أخطأت. قال لا تقسم. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال إن الله تعالى خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله عز وجل. قال فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر رضي الله عنه، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وروى عن عائشة يعني مسلما رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ادع لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابه، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. الحديث أخرجه مسلم كما مر، وأخرجه البخاري بنحوه. وروى أبو داود عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين، دعاه بلال إلى الصلاة فقال: مروا من يصلي للناس. وخرج عبد الله بن زمعة فإذا عمر في الناس، وكان أبو بكر غائبا، فقلت: يا عمر قم فصلي بالناس. فتقدم عمر فكبر، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته، وكان عمر رضي الله عنه رجلا مجهرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون. فبعث إلى أبي بكر رضي الله عنه، فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس. وهذا الحديث حسن الإسناد. وفي رواية لأبي داود قال: لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر رضي الله عنه قال ابن زمعة: خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أطلع رأسه من حجرته، ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا لا لا، ليصلي للناس ابن أبي قحافة. وهو حسن بما قبله. ولأبي داود عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا؟ قال: قلت أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء، فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت بأبي بكر، ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث حديث صحيح. ورواه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن أبي بكرة بمعناه، ولم يذكر الكراهية. قال: فاستاء لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فساءه ذلك، فقال: خلافة نبوة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. والحديث حديث صحيح. ولأبي داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر. قال جابر: فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما تنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولأبي داود عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني رأيت كأن دلوا دليت من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت وانتضح عليه منها شيء. وهذا ضعفه الألباني رحمه الله تعالى. وروى الترمذي عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أدري ما بقائي فيكم، فاقتدوا بالذين من بعدي. وأشار إلى أبي بكر وعمر. والحديث صححه الألباني كما في ظلال الجنة. وللترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يأمهم غيره. وهذا قال الألباني في السلسلة الضعيفة ضعيف جدا. وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها وسئلت: من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلفه؟ قالت: أبو بكر. قيل لها: ثم من بعد أبي بكر؟ قالت عمر. قيل لها من بعد عمر؟ قالت أبو عبيدة بن الجراح. ثم انتهت إلى هذا. وصفة بيعته رضي الله عنه بخلافة النبوة، يعني أبا بكر رضي الله عنه، ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح، وقام عمر يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وقال عمر والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، وليبعثنه الله فلا يقطع عنا أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، فقال بأبي أنت وأمي، طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ثم خرج فقال أيها الحالف على رسلك، لأن عمر رضي الله عنه كان يحلف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما مات، والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج إليه أبو بكر رضي الله عنه قال أيها الحالف على رسلك، فلما تكلم أبو بكر جلس عمر رضي الله عنهم، فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وقال إنك ميت وإنهم ميتون، وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال فنشج الناس يبكون. ولو اجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا منا أمير ومنكم أمير، فذهب إليهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، وكان عمر يقول والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني، خشيت ألا يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء، فقال حباب بن المنذر لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء، إن قريشا هم أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابا، بايعوا عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة بن الجراح. هذا كلام أبي بكر في السقيفة أول ما تكلم، قال بايعوا عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة ابن الجراح، فقال عمر بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس. فقال قائل قتلتم سعد بن عبادة؟ فقال عمر قتله الله. وزاد البخاري في رواية فما كانت من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها، لقد خوف عمر الناس وإن فيهم لنفاقا، فردهم الله بذلك. ثم بصر أبو بكر الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليهم وخرجوا به يتلون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وفي صحيح البخاري أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه من خطبته الطويلة قال ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول والله لو مات عمر بايعت فلانا، فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة تمت، ألا وإنها قد كانت كذلك، ولكن الله وقى شرها. وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين، فلا يتابع هو ولا الذي تابعه تغرة أن يقتلا. وإنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة، وخالف عنا علي والزبير ومن معهما، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر، فقلت لأبي بكر: يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار. فانطلقنا نريدهم، فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان فذكرا لنا ما تمالأ عليه القوم، فقال: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار. فقال: لا عليكم أن تقربوهم، أقضوا أمركم. قال: فقلت: والله لناتينه. فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة، فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم، فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا سعد بن عبادة. فقلت: ما له؟ قالوا: يوعك. فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر المهاجرين رهط، وقد دفت دافة من قومكم، فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن يحضوننا من أمرنا. فلما سكت أردت أن أتكلم، وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أردت أن أقدمها بين يدي أبي بكر، هذا كلام عمر رضي الله عنه، وكنت أداري منه بعض الحد. فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر: على رسلك. فكرهت أن أغضبه، فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر، والله ما ترك كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها وأفضل منه. ويريد بالتزوير ها هنا ما يتعلق بإعداد ذلك وتحريره في نفسه وجمع بعضه إلى بعض، وليس بالتزوير الذي يذهب إليه الذهن أول وهلة. قال حتى سكت فقال: ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل، ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم. فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا، وأبو بكر بينهما بين عمر وأبي عبيد رضي الله عنه، فلم أكره مما قال غيرها، كان والله أن أقدم فتضرب عنقي، ولا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. اللهم إلا أن تسول إلي نفسي عند الموت شيئا لا أجده الآن. وقال قائل من الأنصار: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى فرقت من الاختلاف، فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر. فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون، ثم بايعته الأنصار، ونزونا على سعد بن عباد. فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عباد؟ فقلت: قتل الله سعد بن عباد. قال عمر: وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا، فإما بايعناهم على ما لا نرضى، وإما نخالفهم فيكون فساد. فمن بايع رجلا على غير مشورة المسلمين فلا يتابع هو والذي بايعه تغرة أن يقتلا. وروى الإمام أحمد عن حميد بن عبد الرحمن قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه في صائفة من المدينة، قال فجاء فكشف عن وجهه فقبله وقال فداك أبي وأمي، ما أطيبك حيا وميتا، مات محمد ورب الكعبة. فذكر الحديث، فانطلق أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يتعادان حتى أتوهم، فتكلم أبو بكر فلم يترك شيئا أنزل في الأنصار أو ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأنهم إلا ذكره، وقال لقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار، ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد، قريش ولاة هذا الأمر، فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم. فقال له سعد صدق، نحن الوزراء وأنتم الأمراء. وقد صحاه الألباني بشواهده في السلسلة الصحيحة. ولأحمد بإسناد جيد عن رافع الطائي رفيق أبي بكر الصديق في غزوته ذات السلاسل قال وسألته عما قيل في بيعتهم، فقال وهو يحدث عما تقاولت به الأنصار وما كلمهم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وما ذكر به من إمامتي إياهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، فبايعوني لذلك وقبلتها منهم، وتخوفت أن تكون فتنة بعدها ردة. وروى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع خطبة عمر الأخيرة حين جلس على المنبر، وذلك الغد من يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر صامت لا يتكلم، قال كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا، يريد بذلك أن يكون آخرهم، فإن يكن محمد قد مات فإن الله تعالى قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به، وبه هدى الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وإن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وثاني اثنين، وإنه أولى المسلمين بأموركم فقدموا فبايعوه، وكانت طائفة قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة، وكانت بيعة العامة على المنبر. قال الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه سمعت عمر يقول يومئذ لأبي بكر رضي الله عنهما اصعد المنبر، فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه عامة الناس. وقال محمد بن إسحاق حدثني الزهري قال حدثني أنس بن مالك قال لما بويع أبو بكر في السقيفة وكان الغد، جلس أبو بكر رضي الله عنه على المنبر وقام عمر فتكلم قبل أبي بكر، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال أيها الناس إني قد كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت وما وجدتها في كتاب الله، ولا كانت عهدا عهدها إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدبر أمرنا، يقول يكون آخرنا، وإن الله قد أبقى فيكم كتابه الذي هدى به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هداه الله له، وإن الله تعالى قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثاني اثنين إذ هما في الغار فقوموا فبايعوه. فبايع الناس أبا بكر رضي الله عنه بيعة العامة بعد بيعة السقيفة. ثم تكلم أبو بكر فحمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال أما بعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف منكم قوي عندي حتى أزيح علته إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ منه الحق إن شاء الله عز وجل. ولا يدع قوم الجهاد في سبيل الله عز وجل إلا ضربهم بالذل، ولا يشيع قوم قط الفاحشة إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. هذا في سيرة ابن هشام بسند متصل. ومحمد بن إسحاق مدلس معروف بالتدليس، وهو إمام، ولكنه صرح هنا بالتحديث، قال حدثني الزهري، فزالت علة التدليس. وقد أخرجه أيضا عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح. والحق أن الحديث حديث حسن، وأصل هذا الحديث عند البخاري في الصحيح. وروى البيهقي وعزاه إليه ابن كثير في البداية والنهاية مسندا بسند صحيح من طريق ابن خزيمة بإسناد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع الناس في دار سعد بن عبادة، وفيهم أبو بكر وعمر. قال: فقام خطيب الأنصار فقال: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين، وخليفته من المهاجرين، ونحن كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن أنصار خليفته كما كنا أنصاره. قال: فقام عمر بن الخطاب فقال: صدق قائلكم، أما لو قلتم غير هذا لم نبايعكم. وأخذ بيد أبي بكر رضي الله عنه وقال: هذا صاحبكم فبايعوه. فبايعه عمر وبايعه المهاجرون والأنصار. قال: فصعد أبو بكر المنبر فنظر في وجوه القوم فلم يرى الزبير. قال: فدعا بالزبير فجاء فقال: قلت ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواريه، أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال الزبير: لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام فبايعه، ثم نظر في وجوه القوم فلم ير عليا، فدعا بعلي بن أبي طالب فجاء فقال: قلت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه على ابنته، أردت أن تشق عصا المسلمين؟ قال: لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبايعه. وروى مسلم من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها بالرسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة، إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن حالتها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أعملن فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئا، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك. قال: فهجرته فلم تكلمه حتى توفي، وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. فلما توفيت دفنها زوجها علي بن أبي طالب ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر، وصلى عليها علي. وكان لعلي رضي الله عنه من الناس وجهة حياة فاطمة رضي الله عنه. فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن بايع تلك الأشهر. فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا معك أحد، كراهية محضر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال عمر لأبي بكر: والله لا تدخل عليهم وحدك. فقال أبو بكر: وما عساهم أن يفعلوا بي، إني والله لآتينهم. فدخل عليهم رضي الله عنه، فتشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم قال: إن عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وما أعطاك الله، ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليه، ولكنك استبددت علينا بالأمر، وكنا نحن نرى حقا لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يزل يكلم أبا بكر حتى فاضت عينا أبي بكر رضي الله عنه، فلما تكلم أبو بكر رضي الله عنه قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فإني لم آل، أي لم أقصر فيها عن الحق، ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه إلا صنعته. فقال علي لأبي بكر رضي الله عنهما: موعدك العشية للبيعة. فلما صلى أبو بكر رضي الله عنه صلاة الظهر رقي المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه، ثم استغفر وتشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فعظم حق أبي بكر رضي الله عنه وأنه لم يحمله على الذي صنعه نفاسة على أبي بكر ولا إنكار للذي فضله الله به، ولكننا كنا نرى لنا في هذا الأمر نصيبا فاستبد علينا به فوجدنا في أنفسنا، فسر بذلك المسلمون وقالوا: أصبت. فكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر بالمعروف. وهذا لا ينافي ما ذكر في بيعته إياه حين أرسل إليه لما افتقده ليلة السقيفة أو صبحتها، ولفظة لم يكن بايع تلك الأشهر إن كان من قول عائشة فلعلها لم تعلم بيعته الأولى التي أثبتها أبو سعيد وغيره، لأن الرجال في مثل هذه المسألة أقوم وأعلم بها إذ لا يحضرها النساء. وأيضا فقد قدمنا مرارا أن مجرد النفي لا يكون علما، وعند المثبت زيادة علم انفرد بها عن النافي، إذ آية ما عند النافي أنه لا يعلم. ولعل عائشة تيقنت عدم حضوره بيعة السقيفة من العشي ولم يبلغها حضوره صبحتها في البيعة العامة، وإن كان هذا كلام بعض الرواة فهو بمجرد ما فهمه من البيعة الأخرى ظن أنه لم يبايع قبل ذلك، فقال مصرحا بظنه: ولم يكن بايع تلك الأشهر، وإنما كانت هذه البيعة بعد موت فاطمة رضي الله عنها لإزالة ما كان حصل من الوحشة والمشاجرة بسبب دعواها رضي الله عنه. ويشهد لذلك أن عليا رضي الله عنه لم يفارق الصديق رضي الله عنه في وقت من الأوقات، ولم ينقطع في صلاة من الصلوات عن الصلاة خلفه، وكان خروجه معه إلى ذي القصة حين عقد ألوية الأمراء 11 في حياة فاطمة رضي الله تعالى عنها في الشهر 3 من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما روى الدارقطني من طريق مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما برز أبو بكر إلى ذي القصة واستوى على راحلته أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بزمامها وقال: إلى أين يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول لك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: لم سيفك ولا تفجعنا بنفسك وارجع إلى المدينة، فوالله لئن فجعنا بك لا يكون للإسلام نظام أبدا. قال فرجع. وسند هذا ضعيف لا يثبت، ورواه زكريا الساجي من حديث عبد الوهاب بن موسى بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف، والزهري أيضا عن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: خرج أبي شاهرا سيفه راكبا على راحلته إلى وادي القصة، فجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأخذ بزمام راحلته فقال: إلى أين يا خليفة رسول الله؟ أقول لك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: لم سيفك ولا تفجعنا بنفسك، والله لئن أصبنا بك لا يكون للإسلام نظام أبدا. فرجع وأمضى الجيش، وفي صحيح البخاري خروجهما إلى خارج المدينة، وأن أبا بكر رضي الله عنه وجد الحسن بن علي يلعب مع الصبيان فحمله وهو يقول: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي. هكذا. وقد ورد هذا البيت مكسورا في وزنه: يا بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي. وأما المثبت ها هنا بأبي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي، هذا ما أثبته البخاري في صحيحه، وعلي رضي الله عنه يرى ذلك ويضحك. ومن تدبر النصوص في ذلك وإجماع المهاجرين والأنصار وأهل بيت النبي المختار صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وتدبر نصوص غيرهم، ظهر له تأويل قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد رضيه النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة للدين، أفلا يرضونه للدنيا؟ وقد فهموا ذلك وفقهوه رضي الله عنهم أجمعين، فقدموه وهو بها أحق وأولى، فرضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان بعض فضائل الصديق وفضله، وأما فضله فقال تبارك وتعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار. وقال الله تبارك وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. حكى جماعة من المفسرين أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وفي الصحيحين من حديث الهجرات الطويل: فارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له، فقلت: هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله. فقال: لا تحزن، إن الله معنا. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرن. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ وعند البخاري في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان ابن عفان رضي الله عنه. وفي لفظ قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمعا أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها، التفتت إليه البقرة فقالت: إني لم أخلق لهذا، ولكني إنما خلقت للحرف. فقال الناس: سبحان الله، تعجبا وفزعا، أبقرة تتكلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما راع في غنمه عدا عليها الذئب فأخذ منها شاة فطلبه الراعي حتى استنقذها منه، فالتفت إليه الذئب فقال له: من لها يوم السبع؟ يوم ليس لها راع غيري. فقال الناس: سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. وفي رواية في الصحيحين: وما ثم أبو بكر وعمر. ولمسلم: وما هما ثم، أي هنا. هذا يدل على أن إيمانهما في القمة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم ذلك يقينا، حتى إنه لا يشهد به في غيابهما، يقول وإني لأؤمن بذلك، يعني مما أخبر به مما أخبر به من الغيب، فيقول وأنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر أي يؤمنان كما أؤمن به، فهذا دلالة على فضلهما رضي الله تبارك وتعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.